منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء دائما بكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري ونجيب بالاي معكم وفقرات بثنا خلال هذه الساعة ستتضمن تقريرا حول قدرة المستشفيات في التعامل مع الأزمات ومنها العواصف الترابية، ونائب رئيس البرلمان يلتقي العراقيين في ديترويت، وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وهو يقدم لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن فنتابع معا محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: تصورات المشهد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي وجهود متواصلة لمكافحة الفساد. مع تجدد العنف الذي يتوالى في غير منطقة من البلاد حاصدا المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، يتواصل صدور العديد من التقارير والدراسات التي تنشرها كبريات الصحف أو مراكز الدراسات الاستراتيجية الغربية عن تصورات المشهد العراقي في أعقاب الانسحاب الأمريكي المقرر إنجازه نهاية 2011. من جهتها تولي وكالة أنباء عالمية اهتماما ببث متابعة ميدانية على مدار الساعة من العراق عن تفاصيل الهجمات التي باتت تسفر بشكل شبه يومي تقريبا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وبينها التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد ومدينة الموصل الاثنين. والاثنين أيضا طالعتنا صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بمقال وصفته بأنه حصري عن تقرير حصلت على نسخة منه ويتضمن ما أسمتها وصفة لحرب أهلية في العراق بحسب تعبيرها. كاتب المقال إيلاي ليك يستهل بالإشارة إلى أن كاتب التقرير الجديد الذي سيصدر في وقت لاحق من الشهر الحالي عن جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، شاغل سابقا منصب قائد في الشرطة العراقية وقائم مقام قضاء تل عفر، الأمر الذي يعني أن استنتاجاته استندت إلى إلمامه بتفاصيل الأوضاع الأمنية في البلاد. وينقل عن كاتب التقرير نجم عبد الجبوري ما أورده في دراسته بأن الجهود الأمريكية لإعادة بناء القوات الأمنية العراقية تركزت على الجوانب اللازمة جدا كالتدريب وتجهيز المعدات، ولكنها أغفلت أكبر التحديات التي تواجه قدرة هذه القوات على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأمريكي، ألا وهو تسييسها من قبل الأحزاب الإثنية الطائفية على حد تعبيره. وفي عرضها لاستنتاجات الدراسة تشير واشنطن تايمز إلى أن الجبوري شارك بين عامي 2005 و2006 مع العقيد الأمريكي السابق H.R. ماكماستر عندما كان في موقع المسؤولية في تل عفر في شن حملة ناجحة ضد المتمردين أصبحت فيما بعد نموذجا لاستراتيجية طبقت بنجاح في أنحاء أخرى من العراق خلال عامي 2007 و2008 وهي تطبق حاليا في أفغانستان. وفي 20 آذار 2006 أشار الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في أحد خطاباته إلى الجبوري بالقول إن الولايات المتحدة فخورة بأنه أحد حلفائها. وفي الحديث عن مخاطر نشوب حرب أهلية محتملة في العراق تنقل واشنطن تايمز أيضا عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن قوله في مقابلة أجرتها معه الأسبوع الماضي إن التهديد الأكبر على المدى البعيد هو اندلاع عنف طائفي بحسب تعبيره، وأضاف أنه فيما يتعلق بمسألة الطائفية داخل المؤسسة العسكرية فإن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على هذا هذا الجانب لأنه ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة، لكن الأميرال مولن قال إن السلطات تمكنت من نزع فتيل العديد من الحوادث القابلة للتفجير خلال الشهور الماضية على نحو حال دون أن ترفع الطائفية رأسها القبيح في العراق، على حد تعبير أرفع قائد عسكري أمريكي. وفي تحليله لمضامين الدراسات والتصريحات الأخيرة التي صدرت عن غير مصدر في العواصم الغربية في شأن احتمالات الحرب الأهلية، استبعد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق نشوب أي نزاع بين المكونات العراقية على خلفية طائفية أو مذهبية. وأشار في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين إلى محاولات إثارة الفتنة الطائفية التي قامت بها القاعدة من خلال تفجير مساجد ودور عبادة من أجل استثمار ذلك لأغراض سياسية وإجرامية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن تماسك الشعب العراقي بمختلف فئاته كفيل بالحفاظ على الوحدة الوطنية في أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي. وأضاف أن السنوات المقبلة قد تشهد خلافات داخلية في العراق، واصفا هذا الأمر بأنه طبيعي في جميع المجتمعات الديمقراطية. الباحث رزق أجرى أيضا مقارنة بين الوضع الحالي في العراق مع تجربة الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في لبنان، قائلا إن مختلف الفئات اللبنانية عادت لتتوحد كما كانت في السابق في ظل التنوع الطائفي والمذهبي.
لقراءة كل هذه التصاريح والبحوث التي تصدر، ورغم أنها تصدر ويتم التداول بها في الولايات المتحدة، إلا أننا نحن كمتابعين لشؤون المشرق وشؤون منطقة الشرق الأوسط، يجب على كل بحث أن يكون مطلع على تاريخ وعلى واقع هذا المجتمع المتنوع في الشرق الأوسط. فلذلك احتمال نشوب حرب في العراق على خلفية طائفية أو مذهبية حتى، أنا لا أتوقع أن في المستقبل يمكن أن يكون هذا الموضوع عنصر تفجيري في السنوات المقبلة. ونحن قد رأينا ما قد جرى في لبنان من حرب استمرت لأكثر من 15 عاما على خلفية أنها حرب مذهبية وطائفية، وعندما انتهت هذه الحرب تبين أن كل المجتمع اللبناني كان في الفترة السابقة عاد ليلتقي المسلم مع المسيحي، وعاد لتلتقي كل المجموعات السنية مع الشيعية ومع الدروز.
دكتور عماد رزق، التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز اليوم الاثنين يشير إلى تقرير آخر أعده ضابط شرطة عراقي سابق وأيضا قائم مقام في قضاء تل العفر، يشير هذا التقرير كما تقول صحيفة واشنطن تايمز إلى أن الأمريكيين ركزوا في ركزوا على الجانب التدريبي والجانب التسليحي للقوات الأمنية العراقية، ولكنهم أغفلوا أن ولاءات الأفراد هي قد تكون ليست للوطن وإنما للطائفة أو للإثنية. ما هو رأيك في ذلك بالمقارنة مع تجارب كما أشرت مثلا إلى التجربة اللبنانية؟
بطبيعة الحال نحن دائما نعود إلى التجربة اللبنانية، بخاصة أنه لبنان عاش فترة حرب على خلفية ادعت أنها طائفية أو مذهبية، ونحن رأينا كيف عادت المجتمعات اللبنانية لتلتقي، وتبين أن في ظل هذا التنوع وهذا الاختلاط الثقافي والديني بين مجتمعات مختلفة في لبنان، استطاعت المؤسسة العسكرية أن تبقى متضامنة رغم كل ما جرى في لبنان. فلذلك هذا المجتمع المشرقي اللبناني أعتقد ينعكس بشكل حقيقي أيضا على الواقع العراقي، وأعتقد أن المؤسسة العسكرية في العراق والمؤسسة الأمنية تحديدا رغم كل ما يقال عن مشاريع أو ربما أحلام لبعض الضباط أو بعض أفراد الذين هم داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن التمازج أو الحوار الجاري بين المجتمع العراقي بمختلف مذاهبه وطوائفه سوف يكون الدرع الواقي الذي يحمي يعني أيضا تنوع داخل المؤسسة العسكرية ويساعد على بناء وعلى تضامن المؤسسة العسكرية. وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة التضامن داخل المؤسسة العسكرية يعني يساعد على التضامن داخل المؤسسات الإدارية والسياسية للعراق. وبذلك يعني انعكاس الواقع الأمني والعسكري داخل المؤسسة العسكرية سوف يكون له المصداقية لإعادة الاعتبار للمؤسسة السياسية والإدارة الرسمية العراقية، بما يعزز الوحدة الوطنية العراقية ويؤدي إلى فشل كل محاولات التفتيت والتجزئة التي تحاول لها بعض المجموعات التي تستفيد من هذا الواقع الطائفي والتي تحاول تفجير الواقع المذهبي في العراق لأهداف أصبحت معروفة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور مكافحة الفساد تشهد الساحة العراقية نشاطات مكثفة تشارك فيها جهات قانونية وسياسية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، من أجل تشريع قانون لتنظيم التعاقدات على نحو يضع حدا لظاهرة الفساد المالي والإداري. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعده لملف العراق مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، ويقول فيه:
بعد أن شخصت الجهات المعنية بمكافحة الفساد نقاط الضعف في المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة المختلفة والتي عدت الحلقة الأكثر جذبا في عمليات الفساد سيما الكبرى منها وعلى مختلف المستويات ألا وهي مفصل العقود والتعاقدات، بعد هذا التشخيص بدأت جهود أخرى لتشخيص قانون يعنى بعملية تنظيم العقود بجميع أنواعها ابتداء من المشتريات إلى عقود الإعمار والاستثمار. وفي هذا الإطار دعا رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العقيلي خلال مؤتمر عقدته الأحد اللجنة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان إلى تشريع قانون مختص بتنظيم العقود العامة يراعي في بنوده القوانين الدولية.
ندعو إلى العمل على تشريع قانون العقود العامة يستجيب إلى نص المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2007، ويقوم على الأسس والمبادئ العالمية مثل قانون أمستردام النموذجي لشراء السلع والخدمات ومدونة الشفافية المالية لعام 2001 والمرشد إلى شفافية الإيرادات لعام 2005 الصادرين عن صندوق النقد الدولي. ونعيد التأكيد هنا مجددا على تبسيط إجراءات التعاقد، لأن تبسيط أي إجراء إداري هو ضمانة من ضمانة الكفاءة والنزاهة فيه.
من جهته أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي على ضرورة أن تتضافر جهود المؤسسات المختلفة المعنية بمكافحة الفساد من خلال مراقبة التشريعات ومحاولة تقييمها إن اقتضت الضرورة.
تقييم التشريعات التي لها دور كبير ومدخلية في مكافحة الفساد أو لها علاقة بالإنفاق العام وصرف الأموال العامة والمساهمة في تعديل هذه القوانين في حال الاحتياج إلى ذلك. إن مؤسسات المجتمع المدني اليوم من أهم المؤسسات التي يمكن أن تساعد في خلاص العراق من السرطان الذي يسري في مؤسساته، أقصد الفساد.
الساعدي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن المعركة ضد الفساد تحتاج إلى كل الآليات والمؤسسات لأنها معركة طويلة على حد تعبيره.
معركة الفساد معركة طويلة نحتاج فيها إلى كل الآليات والوسائل والمؤسسات، ومن أهم المؤسسات الفاعلة في هذه المعركة أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني هي لها دور فاعل في ذلك.
ويشير عضو مجلس النواب العراقي طه درع إلى رصد مجلس النواب للعديد من حالات الفساد في عملية المشتريات والعقود التي تبرم في الوزارات المختلفة، الأمر الذي جعل من تشريع قانون مختص لهذا الأمر حاجة ملحة.
برزت الحاجة إلى العديد من الأمور التي يجب أن يتم التعامل فيها. هناك إسراف كبير في عمليات الشراء نجدها في الوزارات والدوائر. أي مسؤول جديد يأتي إلى الدائرة يبدأ بتغيير الأثاث وتغيير الحاجيات الموجودة حتى وإن كان غير منتهية الصلاحية. قضية العقود أيضا الموجودة، الكثير من العقود عملية إجراءها أيضا لا تتم من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لذلك هذا موضوع مهم وموضوع شائك ويحتاج إلى إجراءات حقيقية وعملية وكذلك إلى إصدار تشريعات حتى من مجلس النواب بهذا الخصوص.
من جهته أكد عضو اللجنة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان إبراهيم الزبيدي إلى أن التعاقدات وصرف الأموال يعتبر من المواضيع الحساسة والتي تحتاج إلى مجموعة من القوانين حرص المجتمعون إلى توحيدها.
موضوع التعاقدات بشكل عام تنظمه مجموعة من القوانين، ارتئينا أن نجمع هذه التشريعات التي نراها مشتتة والتي نراها تؤثر على وحدة الرؤية لموضوع تنظيم العقود الحكومية. حاولنا أن نخلص بدليل، هذا الدليل يكون وسيلة يمكن أن يستعين به الموظف المسؤول عن التعاقدات. هذا الدليل نعتقد أنه سيكون مفيدا في الدوائر من خلال إيجاد رؤية واضحة، إيجاد أفكار واضحة يمكن أن تعمم على كافة الوزارات والدوائر، يمكن أن تعتمد لتكون دليل للموظفين من جهة والدليل للجهة الأخرى المتعاقدة التي هي المقاولين والشركات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
وانا بحيل من اليوم. اللي شفته كل يوم انا بحيلي من اليوم اللي شفته كل يوم في حاله قد هو ما اقدر اشكي مشكلتي انا هو ما اقدر اشكي كل يوم انا بحيل من اليوم شفتك كل يوم بيا حالك قد هون ما اقدر اشكي مشكلتي انا هون ما اقدر اشكي لو تمشي اخاف عليك واتمنى سبحان من سواك دودك نادينا من تمشي اخاف عليك واتمنى امشينا وانت بظلام الليل دودك نادينا وانا بحيل من اليوم من شفتك كل اليوم انا بحيل من اليوم من شفتك كل اليوم بيا حالك قد هواك ما اقدر اشكي لك بيا حالك قد هواك ما اقدر اشكي
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين تكرار هبوب العواصف الترابية على مناطق البلاد المختلفة أضر كثيرا بمرضى جهاز التنفس والأطفال وعرضهم لمخاطر جدية لم تستطع قاعات الطوارئ في المستشفيات استيعاب احتياجاتهم الصحية الطارئة هذا الأمر استدعى إعادة تقييم لقدرة المستشفيات على التعامل مع أزمات تخلقها ظروف استثنائية بدأتها حوادث العنف والتفجيرات وتثيرها الآن العواصف الترابية وضحاياها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم ومزيد من التفاصيل
تعاني ردهات الطوارئ لعموم المشافي في العراق من الزخم الكبير للمصابين بحالات الاختناق أو ما ينتج عنها جراء العواصف الترابية التي باتت تضرب معظم مدن البلاد لمرتين في الأسبوع على الأقل وتستمر ليوم أو يومين الأمر الذي دفع بالقائمين على دائرة العمليات الطبية بوزارة الصحة بوصفها الجهة المعنية بردهات الطوارئ إلى محاولة البحث عن حلول ناجعة لمواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال استحداث برنامج إلكتروني لمواجهة الأزمات وقت حدوثها ملحق بغرفة العمليات في الدائرة كما يفيد بذلك مديرها العام الدكتور تشاسب لطيف خلال تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر
كل الدوائر يزودون بعدد العواصف الترابية التي تتعرض لها كل محافظة خلال الشهر الواحد، عدد الوافدين إلى المستشفيات العواصف الترابية من ناحية الأعمار مالتهم، أنواع الإصابات اللي تصير بلارتات الطوارئ، نسبة الوفيات بيناتهم، شنو الأمراض المزمنة اللي يعانون منها سابقا بحيث تتفاقم ويا العواصف الترابية. وبهذا يعني نضع نظام إلكتروني نبني عليه كثير من الأمور كالسريرية في رتات الطوارئ ورتات الإنعاش، الأدوية اللي يحتاجوها. هذه مهمة حقيقة لو عرفت أنه العمليات الإرهابية في أقصى الحالات ما تصل إلى 5 أو 6% من الحالات اللي ترد إلى رتات الطوارئ من العواصف الترابية.
في الوقت ذاته أكد لطيف وضع التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج سالف الذكر في المدى القريب.
هناك تخصيصات مالية وإن كان تقنين الميزانية أثر بشكل يعني ملحوظ، لكن الأمور جارية وسط ما مخطط له.
طيب وبالنسبة للكوادر، هل لديكم ما يكفي من كوادر طبية مؤهلة للعمل في رد هذه الطوارئ؟
مو بالمستوى المطلوب، لكن عودة الكوادر التي هاجرت إن شاء الله تسد كثير من الاحتياج.
من جهته انتقد مقرر لجنة الصحة والبيئة في البرلمان الدكتور باسم شريف تعويل دائرة العمليات الطبية على محاولات استعادة الكفاءات العراقية من الخارج في مواجهة مشكلة نقص الكوادر الطبية التي تعانيها عموم دوائر وزارة الصحة.
نحن الآن في صدم مشكلة تحتاج إلى حلول الآن، ولا يمكن أن نعلق حلول المشكلة على قضية قد تحدث أو قد لا تحدث. أنت يجب أن توفر أرضية من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وحينئذ سوف يعودون بدون دعوة. اثنين، أننا نتكلم عن مقيم دوري، عن ممرضة ماهرة، وهذه ليست ضمن إطار الكفاءات الذاهبة خارج العراق. الأمور تحتاج إلى إجراءات من داخل العراق.
كما انتقد شريف إهمال برنامج إدارة الأزمات لأهمية التنسيق مع من وصفها بالجهات الساندة وتوفير متطلبات ذلك التنسيق.
التعامل مع على الطوارئ يقتضي أن تكون لديك تنسيق سريع مع جهات ساندة، ومن هذه الجهات الأنواع الجوية تعطيك أنه أنت معرض إلى عواصف ترابية في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية تستطيع أن تستعد.
إلى ذلك أكد عدد غير قليل من الأطباء العاملين في ردهات الطوارئ عدم جدوى برنامج إدارة الأزمات عند التطبيق الفعلي إذا لم تتم أولا معالجة ما يعانون من مشاكل داخل الردهات، والتي جاء بعضها على لسان المقيم الدوري الدكتور وسام الربيعي.
احنا دائما ندخل في مشكلة توفر الأدوية، والأدوية الحديثة الموجودة حاليا مو كلها متوفرة، وقد تجي في فترة معينة وتنقطع. فقرة ثانية من عدم توفر الأجهزة اللي خاصة بهالعدد المرضى، يعني فرضا أن عندي جهاز فقط والطوارئ وجوني 4 مرضى، فما أقدر أتعامل وياهم في نفس الدقيقة، يعني نحتاج أجهزة أكثر حتى تكون هي احتياطية. والمسألة اللي هي من مهمة جدا هي تدريب الكادر الأولي اللي في مواجهة المريض بخصوص هذه المشكلة، يعني بالنسبة للمقيم الدوري والمضمدين والمضمدات الموجودين، يعني هم مؤهلين لكن بحاجة إلى الدورة أكثر تخليهم يتعاملون ويا الموضوع بمهنية أعلى.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أكد النائب الأول لمجلس النواب خالد العطية أن العراق بحاجة إلى جهود جميع أبنائه، وهم مدعوون للمشاركة بقدر الإمكان في عملية بناء وإعمار العراق الجديد. جاء ذلك خلال زيارة العطية إلى ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، ولقائه عددا من أبناء الجالية العراقية هناك، حيث ناشدهم بأن لا يبخلوا على بلدهم ولو من خلال زيارات موسمية، ومن يستطيع العودة فبلده يرحب به في كل وقت بحسب قوله. مراسل إذاعة العراق الحر التقى نائب رئيس البرلمان خالد العطية ورئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة نبيل رومايا.
سيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، كيف وجدتم أبناء الجالية في ميشيغان والرسالة التي حملتموها من الوطن الأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بزيارة إخواننا من أبناء الجالية العراقية في ديترويت. هذه الجالية تضم شرائح واسعة من مكونات الشعب العراقي، ويمتازون بأن كان لهم دور إيجابي وبناء في مناهضة النظام السابق، وقدموا الكثير من التضحيات وتركوا الأهل والوطن من أجل إنقاذ الشعب العراقي من براثن النظام السابق، فلهم فضل كبير على العراق وعلى العراقيين، ولا بد من إرجاء الشكر والتقدير لهم في كل مناسبة. وأيضا هم يستحقون منا كل رعاية وعناية، والتواصل معهم في هذه المرحلة ضروري. لا شك أن العراق بحاجة إلى جميع أبناء هذه، أعتقد هي المعنى والمغزى الأساسي لهذه الزيارة. أردت بذلك أن أوصل لإخواني وأعزائي العراقيين من مختلف المكونات والشرائح، مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة، عرب وكرد وتركمان، أردت أن أوصل لهم هذه الرسالة، وأن أدعو من يستطيع منهم أن يشارك في عملية البناء والإعمار وبناء العراق الجديد، سواء من خلال خبرته أو كفاءته أو إمكاناته، أن لا يبخل على بلده بجهده.
السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، نشكر لك هذه الكلمة.
شكرا لكم.
ثم انتقل الميكروفون إلى السيد نبيل الرماية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة.
طبعا كما اعتادت الجالية العراقية في ميشيغان أن تشارك وتستضيف مسؤولين من الحكومة العراقية، كان هذا اللقاء هو جزء من هذه السلسلة، واللقاء كان لقاء مفتوح وصريح وواضح مع سماحة الشيخ، وطرحت كثير من الأسئلة، طرقت على كثير من القضايا ما يجري بالحكومة وما يجري في العراق من قضايا المحافظات والقضايا الانتخابات صار الكلام عليها، وقضايا المكونات الصغيرة للشعب العراقي، وحول المياه ووادي الرافدين والخطورة اللي بسبب الدول الجوار وإساءة استخدامها للمياه العراقية وكثير من الأمور. وكان الأستاذ سماحة الشيخ قدم يعني مداخلات جيدة وأجوبة جيدة لأسئلة الحضور، وكان لقاء جيد. وإحنا مثل ما قلنا نتمنى أنه تستمر هذه الزيارات حتى تتواصل الجالية العراقية في المهجر هنا في أمريكا مع الحكومة العراقية ومع ما يجري بالعراق، والشيء كان جميل وطيب يعني.
السيد نبيل الرماية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لك هذه الكلمة.
شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية برنامج أسبوعي يتناول أحداثا ولقاءات ومواضيع ذات شأن ثقافي منوع، يجمعها ويعدها ويقدمها لكم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
رغم قلة الدعم وكثرة الصعوبات، فإن مظاهر الحياة الثقافية مستمرة في العراق، ولكن الفجوة بين الجماعة المثقفة وبقية المجتمع واسعة وكبيرة بوضوح. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن هذه الفجوة، يتضمن نظرة المجتمع عموما إلى المثقف أو الكاتب أو الأديب، وموضوعا عن عزوف الجيل الجديد عموما عن القراءة. هذا بالإضافة إلى حديث جديد للناقد عادل الهاشمي حول تأثير الأغنية العربية والمصرية تحديدا على الأغنية العراقية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
العابر في الشوارع أو المتجول في الأماكن المختلفة قلما يرى أشخاصا يحملون أو يقرؤون كتابا. لعل هذه الظاهرة اليومية تؤشر إلى عمق المشكلة، وليس هذا وحسب، بل أن نظرة الناس إلى من يحمل كتابا أو يقرأه باتت نظرة يشوبها شيء من الاستغراب والتعجب. فلنستمع إلى آراء بعض المثقفين حول الموضوع.
الروائي ناظم محمد العبيدي، أعتقد أن فترة السبعينات كما يعرف الجميع كان المتلقي العادي أعتقد يستقبل فكرة أديب أفضل من الآن. كان الجواهري عندما يلقي قصيدة، والجواهري أديب وشاعر طبعا، كان الناس يتفاعلون مع قصائده مع أنها تكتب بطريقة كلاسيكية وبلغة عالية جدا. الآن للأسف وبسبب الأوضاع يعني منذ التسعينات حتى اليوم، الوضع الاقتصادي والوضع العام السياسي المتقلب خلق لدينا أمومية ثقافية حقيقية حتى موجودة يعني الآن ممكن لمسها عند الجامعيين يعني الطلاب الجامعيين، فما بالك برجل الشارع البسيط. هؤلاء لا يعرفون مهمة الأديب، وأعتقد أنهم يعتبرون مسألة الأديب أو ينظرون لها بشكل عام على أنها شيء من الترف والكمالية، وأنها تعني الناس الذين عزلوا أنفسهم وانشغلوا بأشياء لا تنفع الناس بشيء. الثقافة الدينية احتلت مخيلة الناس لأنها لا تحتاج إلى جهد معرفي وثقافي، لأنها تورث وتكتسب من خلال الشفاهية. والأديب يعمل بالطريقة الأساس على القراءة والنصوص المكتوبة. لو كانت هناك قنوات مهمة أعتقد وجهود حقيقية لإعادة الثقافة إلى وضعها الطبيعي بالنسبة للمتلقي العادي البسيط، أعتقد أن الشعب العراقي أو الجمهور العراقي شعب يقرأ كثيرا.
أزيل، ماذا لو اهتمت الدولة ومؤسساتها بشكل أكثر بالأديب أو الكاتب؟ هل هذا راح يغير بالنهاية المطاف من النظرة الاجتماعية؟
بالتأكيد سوف تلعب هذه الجهود دورا كبيرا في إعطاء الأديب دورا أكبر من خلال توفير مناخات أفضل له. ولكن أعتقد أن الوجه الثاني للقضية يجب الاهتمام بالناس ومستوى الخدمات والمعيشة والاقتصاد، لأن الناس كما يقول أحد الأدباء الألمان: املأ لي بطني ثم حدثني بما شئت. أعتقد الوضع الاقتصادي العام يلعب دور كبير.
الشاعر والصحفي أحمد البياتي، حقيقة الأمر أن المثقف في العراق الآن يعاني من إشكالات عديدة، ومن ضمنها هو سوء فهم المواطن العادي لهذا المثقف أو هذا الأديب لما ينتجه من إبداع في سبيل الارتقاء بالحركة الأدبية والثقافية في العراق. فلذلك أنه قلة الوعي لدى المواطن العادي البسيط يسبب الإرباك في مسألة الفهم وكيفية التعاطي مع المنجز ومع المثقف، لأنه لا يدرك ما ينتجه هذا المثقف بما تحمل كتاباته من أفكار ورؤى لتغيير الواقع.
تقديرك هاي النظرة السلبية شنو جذورها؟
جذورها هي أولا قلة الوعي، ثانيا الابتعاد عن القراءة وعن متابعة ما هو جديد عبر الصحف وعبر الفضائيات، أو هناك أناس يقرؤون ولكنهم لا يفهمون، لا يعرفون ماذا يرمي الكاتب من هذه المقالة أو هذه القصة أو هذه القصيدة النقطية. يعني باختصار شديد هو عندنا قلة فهم، يعني المعلومة الإنسان العادي البسيط لا يتمكن من وضعها في إطارها الصحيح لكي يفهم ما يرمي إليه الكاتب أو الشاعر أو القاص.
تقديرك شنو المفروض أن يعمل لتغيير هذا الواقع؟
لابد هناك عدة حلول، منها إقامة جلسات ثقافية وندوات وحوارات فكرية لكي ينهضوا بالوعي ولكي يكون المواطن على علم وعلى دراية بما يجري، أي أنه لابد أن يرتقي المواطن ذي المعلومة الضيقة إلى مرحلة أبعد. لذلك مطلوب من المؤسسات وخصوصا التعليمية والثقافية أن تنتبه لهذه الحالة لكي يكون الإنسان العراقي إنسان واعي، إنسان متعلم، يمتلك الشيء الكثير.
قراءة الكتب والمطبوعات المختلفة تعتبر حالة مهمة في الشعوب المتحضرة، والشعب العراقي عرف عنه سابقا ولعه الشديد بالقراءة، حتى قال البعض العبارة المشهورة: مصر تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرأ. غير أن الهزات والتغيرات العميقة التي تعرض لها المجتمع العراقي في العقود الأخيرة غيرت كثيرا من صفاته وطباعه، ونشأ جيل جديد بالكاد يهتم بفعل القراءة وتثقيف الذات.
الناس يعني للطالع نسبتهم الآن أقل من السابق نسبيا، يعني إذا جينا العدد عدد الناس، لأنه الشباب اتجهوا على دني الأقراص والإنترنت وغيرها، ولو هي هاي ثقافية بس باعتقادي ما تثقف مثل الكتاب، ولابد يعني بعدين مدة هذه موجة وترجع الناس للكتاب، يعني ما ممكن الاستغناء عن الكتاب أبدا.
وسائل وتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة كالإنترنت أدت إلى التنوع في مصادر المعلومات والقراءة، وبالتالي أخذ جزءا من اهتمام القراء بالكتاب والمطبوعات الأخرى، ولكن الشباب بما هو معروف عنهم من إقبال على الإنترنت قلما يقضون أوقاتهم في تصفح مواقع ثقافية أو معلوماتية عامة، وجل اهتمامهم يذهب إلى وسائل المحادثة عبر الإنترنت، حيث يجد الكثير من الشباب متنفسا لرغباتهم وحاجاتهم المقموعة التواصل مع الجنس الآخر، كما أن قسما لا يستهان به من الشباب يقضي وقتا طويلا في المواقع الإباحية كتنفيس أيضا عن رغبات وغرائز مكبوتة. ورغم قلة عدد المتطلعين إلى تثقيف الذات من الشباب فإنهم موجودون أيضا. أحمد شاب يهتم بالقراءة والاطلاع، وهو يعكس لنا تصوراته عن سبب إحجام الشباب عموما عن الاهتمام بتثقيف ذواتهم.
سبب عدم القراءة أعتقد الاهتمامات الثانوية التي تطغى على حياة الشباب، مثل الاهتمام مثلاً بالبث التلفزيوني أو الفضائي، بسبب سهولة هذا التلقي يعني.
وبعد شنو الأسباب غير التلفزيون؟
يعني بسبب قصور الوعي أيضاً، يعني بسبب برامج التجهيل على مدى هذه العشرات السنين كانت هناك برامج تجهيل حازمة، وبالتالي ولدت هذه برامج التجهيل هذه الشباب لا يفكر بالقراءة أو بتطور وعيه.
موسيقى وإيقاع.
نعود اليوم إلى إكمال رحلتنا مع عالم الأغنية البغدادية وحديث الناقد الفني المعروف عادل الهاشمي، وهو يستعرض جوانب وأسماء مختلفة لعبت دورها في مسيرة هذه الأغنية. اليوم يتحدث عن تأثير رواد الأغنية العربية والمصرية تحديدا على الأغنية البغدادية، وعن الأنواع الفنية التي تجسدت فيها الأغنية البغدادية.
المهم أن بدأت رياح التأثير الوهابي، ونعني الوهابي نسبة إلى محمد عبد الوهاب، لأنه كان أكثر الأعلى صوتا في التأثير من ناحية الموسيقى والغناء. كانت هناك تأثيرات أيضا للموسيقار فريد الأطرش، كانت هناك تأثيرات للموسيقار رياض الصنباطي، كانت هناك تأثيرات للموسيقار محمد القصبشي، ثم بعد ذلك جاءت تأثيرات الثالوث الخطير في الموسيقى العربية وهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي. هؤلاء أيضا الثالوث الذي أثر على الأغنية العراقية خاصة في عصر البيئة، وأنا سميته بالأغنية البيئة تفصيلا عن الأغنية البغدادية في كتابي مسيرة اللحنية العراقية الذي أصدرته دار الشؤون الثقافية. هذا الكتاب كان يحتوي على إنجازات الأغنية البغدادية وكذلك إنجازات ما بعد الأغنية البغدادية، وهي أغنية البيئة التي بدأت مع نهاية الستينيات وحتى سنة 1981 توقفت لأن بدأت الحرب العراقية الإيرانية. المهم احنا الآن نتحدث عن الأغنية البغدادية، لا نستطيع أن نتحدث عن جميع جوانب التي طرقتها الأغنية البغدادية لضيق الوقت، فلذلك سيقتصر حديثي عن ثلاثة قوالب غنائية هي احتوتها الأغنية البغدادية: القالب الأول الموشح، القالب الثاني القصيدة، القالب الثالث الأغنية الشعبية.
جميل هو عالم الغناء العراقي والبغدادي وزاخر بالأسماء والألوان، ومن هذا العالم ننهي رحلتنا اليوم في أجواء الثقافة العراقية، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بها وبما تحمله من تجدد ونشاط. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
الرمان حبيت ورد الرمان خدك شقايق نومان حبيت عود الريحان حبيت عود الريحان ميالي شبق الدم يا حبك
أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري قمنا بلون خدك أحبك
لو ما يتشعشع خذك أحبك
أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جولي عن المبلغ خذك أحبك
أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك أحبك
أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عملنا بلون خدك أحبك
بس لا تخالف وعدك أحبك
أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عملت لو خدك أحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.